السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة حول تفسير سورة الفاتحة، وانتهينا في المرة السابقة من بعض المقدمات حول معنى كلمة تفسير، معنى كلمة كون هذه السورة مكية أو مدنية. تكلمنا عن الاستعاذة ومعناها وحكمها والبسملة ومعناها وحكمها، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على آيات الفاتحة. يقول: الحمد لله رب العالمين. شرح الكلمات، احنا قلنا ان هو دايما بياخد مقطع من 3-4 آيات وبعدين بيتكلم على تفسيره على 3 مراتب. المرتبة الأولى بيتكلم على معاني الكلمات، المرتبة الثانية بيتكلم على معنى الآية إجمالا، لو ان الآيات فيها فوائد يعني مستنبطة بيذكر يعني بيذكرها في يعني مرحلة ثالثة تحت عنوان هداية الآيات أو نحوها. أنا بتكلم على يعني بالنسبة للفاتحة خاصة جزأها آية آية لأهميتها وأهمية شرح كل آية من آياتها، لكن هو في العادة بيجزأ يعني بياخد 3-4 آيات مرة. والشرح الكلمات: الحمد الوصف بالجميل والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل كالمدح والشكر. يبقى لفظ الحمد هو الثناء على ذي الفضائل، الثناء على ذي الفضائل. يقول: وهو بمعنى المدح وبمعنى الشكر. ده المعنى العام، يعني هو قريب، يعني لا يكاد يوجد في لغة العرب ترابط حقيقي، بل يقال ان في سائر اللغات يعني مفيش ايه لفظين يساوي بعض من كل وجه. يعني انت ينفع تقول حمد وتقول مدح وتقول شكر اجمالا كده، لكن هتلاقي كل لفظ منهم بيختص بمعنى اخص من الاخر. لذلك هو بيعلق بيقول: هناك فرق بين المدح والحمد. قلنا ان هو يعني الكتاب ايسر التفاسير عليه تعليقات اخرى من لنفس الشيخ ابو بكر الجزائري سماها نهر الخير على ايسر التفسير. احيانا يذكر ايه يعني هو هنا في الكتاب الاصلي بيقول لنا ان الحمد زي كالمدح وكالايه وكالشكر، هذا على من باب الاختصار، فعن لون هو يعني في التعليقات دي يدي فائده زياده شويه، او هو المعنى الاجمالي هتلاقيه قريب. الحمد ايه قريب من المدح قريب من الشكر، فهو في اصل الكتاب قال هو كالمدح وكالشكر. رجع تاني هنا بيعلق بيقول: هناك فرق بين المدح والحمد، فالحمد يكون على الجميل الاختياري كما يحمد الله تعالى على لطفه ورحمته واحسانه، واما المدح فانه يكون على الاختياري والاضطراري كما يمدح الانسان على جمال وجهه وهو ليس فعله وعلى احسانه الذي هو عمله الاختياري. يبقى اذا هنا ايه في حاجات ينفع تقول فيها ايه مدح ما تقولش فيها حمد، يعني في حاجات كتير ينفع تقول حمد او تقول مدح او تقول شكر، كله ايه يقوم مقام بعضه. في مواطن لازم تقول مدح او ما ينفعش تقول ايه حمد، مثلا لما تكون تتكلم على الثناء على احد بشيء لم يصل اليك منه نفع، كما تمدح انسان لجمال وجهه مثلا، هذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. ايضا الشكر هو الثناء باللسان على المنعم بما اولى من النعم، فهو اخص من الحمد مولدا اذ مولده النعمه، واعم متعلقا اذ متعلقه القلب واللسان والجوارح لقول القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني بمعنى ايه ان الشكر بيكون على النعمة فقط، الشكر بيكون على النعمة أو على الإحسان فقط وليس على المحاسن. يعني حاجة يكون وصل لك منها حاجة بس تنفع بقى بالإيه؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح إن أنت وأعمله آل داود شكرا. دي فروق دقيقة باللفظ الإيه؟ الحمد والمدح والشكر، لكن المعنى الإجمالي واحد والقدر القلبي المشترك بينهم واحد. دي أهم حاجة في هذه العبادات، القدر القلبي اللي هو أن يمتلئ القلب إجلالا وتعظيما وعرفانا بالجميل ونحو ذلك. ده يعني قدر قلبي مشترك بين الايه؟ الحمد والمدح والشكر. ولكن يعني بعض الأمور يمكن أن تسميها شكرا ولا تسميها ايه؟ حمدا والعكس بالعكس. فهنا الحمد يكون على المحاسن والإحسان، ولذلك هو جاء به هنا في الفاتحة وأنسب أن هو يحمد الله لكمال علمه وكمال قدرته، وفضلا عن أن يحمده على نعمه التي وصلت إليه. يقول هذا في معنى كلمة الحمد، الحمد الوصف بالجميل والثناء به على المحمود بالفضائل والفواضل، وهو كالمدح والشكر لله. دي أصلها إيه؟ اللام حرف جر والله، وبعدين إيه؟ يعني حرفت الألف وأضغمت اللام في فاتحة لله. فاللام حرف جر ومعناها الاستحقاق، ما هنا إيه؟ الحمد يجي معاه يعني لما يجي معاه اللام الحمد لكذا، أي أن هذا المذكور يستحق الإيه؟ الحمد. فهذه اللام للاستحقاق، أي أن الله مستحق لجميع المحامد، والله عالم على ذات الرب تبارك وتعالى. مر ايه تفسير اسم الله في الايه في البسمله، وقلنا ان الله ده من اخص الاعلام على ذات الرب تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل يسمى ايه؟ الله والرحمن والرحيم الى اخر هذه الاسماء، من اخصها ايه؟ الله. لذلك مثلا ينفع تقول الرحمن من اسماء الله، الرحيم من اسماء الله، العليم من اسماء الله. ما ينفعش تقول الله من اسماء الرحمن، لان انت دايما ايه؟ بتعرف الأقل شهرة بالأكثر شهرة، فالله هو أخص الأسماء التي تسمى بها الله تبارك وتعالى، وتنسب إليه جميع الأسماء الأخرى. والرب أنا الحمد لله رب العالمين، فهنا جمع بين وصف الألوهية ووصف الإيه؟ الربوبية. فالرب السيد المالك المصلح المعبود. احنا قلنا المعبود دي من معاني الإيه؟ الألوهية، من معاني كلمة الله. هو هنا جابها في معاني كلمة الايه؟ الرب، وقال انها احيانا بيعلق في الهامش، بيقول انها قد تطلق احيانا كلمة الرب بمعنى المعبود. وذل البيت المشار الحاصل ان هي كلمة رب بمعنى المالك الامر الناهي الذي له حق الطاعة، والمعبود هذه من معاني كلمة الايه؟ الاله. ولما كان الله هو الرب وهو الإله، يعني وأن الرب يجب أن يكون إلها، فإذا دخل في معنى هذا الايه؟ هذا الكلام من طريق التلازم. العالمين، الحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الحيوان، عالم النبات، كل دي ايه؟ تقول عالمين، كل ما يعني المخلوقات التي سوى الله تبارك وتعالى وينتظمها وصف معين يقولوا عليها ايه؟ فهنا رب العالمين بقى دخل فيها كل الايه؟ كل المخلوقات، فيدخل فيها كل احد سوى الله، يعني كل المخلوقات تدخل فيها. يقول معنى الآية، يعني أنا كده شرحنا كلمة الحمد وكلمة لله اللي هي حرف جر مضاف إلى اسم الله الله والرب والعالمين، دي مفردات الكلمات الواردة في هذه الآية الحمد لله رب العالمين. يقول معنى الآية، يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، وأن علينا أن نحمده ونثني عليه بذلك. يقول تعليقا على قوله وأن علينا أن نحمده، لأن اللفظ خبر ومعناه الإنشاء، أي قول الحمد لله. يعني هنا إيه؟ هو ما قالكش، ما فيش هنا أمر كل الحمد لله، لكن هو أحيانا بيبقى الكلام مفهوم من الصياغ. أنت مقروء، أنت واجب عليك تقرأ الفاتحة 17 مرة في اليوم على الأقل. فإذا الإجاب ده جيب أمر مستقل بإجابة أنك تقرأ الإيه؟ الفاتحة. فهذا يعني خبر واجب عليك أنك تقوله 17 مرة على الأقل. فهذا فيما يتعلق بالآية الأولى اللي هي طبعا احنا ذكرنا خلاف في عد بسم الله الرحمن الرحيم آية ولا لا من كل صور القرآن ومن الفاتحة خاصة. لو حد بيراجع نفس الطبعة اللي هي التفسير فيها على هامش المصحف، هو مصور صفحات من المصحف اللي فيه بيعتبروا بسم الله الرحمن الرحيم ايه آية. عشان كده تلاحظ انه حتى لما جه جزأها بالشرح حذف ارقام الآية ما كتبش ايه، لان هو كان رأيه انها ليست ايه آية. فهو هنا عدد الحمد لله رب العالمين اول آية عددها، عاد الترقيم عددها هو اول آية. ده فيما يتعلق بالحمد لله رب العالمين. ما اتكلمش في الآية دي على أكثر من كده. احنا قلنا نتكلم على صرح الكلمات وبعدين على معنى الآية، وتعالى تتكلم على بعض الفوائد الأخرى تحت عنوان بداية الآيات. هنا اتكلم على صرح الكلمات وعلى معنى الآية. الرحمن الرحيم، يقول تقدم شرح هاتين الكلمتين في البسملة وأنهما اثنان وصف بهما اسم الجلالة الله في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثناء على الله تعالى لاستحقاقه الحمد كله. يعني قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله لأنه رب العالمين ولأنه الرحمن ولأنه الايه الرحيم، فهذه من مستوجبات هذا الحمد. مالك يوم الدين، يقول مالك المالك صاحب الملك المتصرف كيف يشاء. يقول مالك بإشارة لأن الفاتحة قرأت مالك وقرأت ملك، وهما قراءتان متواترتان. يعني هيمر بنا كتير الموضوع دوت، إننا إيه تمر بنا بعض الآيات لها أكثر من قراءة، يا إما تكون قراءة متواترة يا إما تكون غير متواترة. لو غير متواترة بنعتبر القراية الغير متواترة دي بنطبق عليها قواعد التصحيح والتضعيف الواردة في الحديث النبوي، وإذا صحت تعتبر نوع من التفسير، يبقى لا يتعبد بها، ولكن هنذكرها معنا في التفسير على أنها لمنزلة الإيه؟ الحديث النبوي. ده لو القراءة غير إيه؟ متواترة. القراءة غير متواترة، عدم تواترها يدل على أنها ليست قرآنا، لأنها لو كانت قرآنا لقرأتها الأمة وأقرأتها إلى من بعدها. كونها لم تتواتر دليل أنها ليست إيه؟ قرآن. وكونها تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها، يبقى قرأها من باب الايه؟ التفسير. فإذا القراءات الغير متواترة التي هي صحيحة في السند هنعتبرها بمنزلة الحديث الايه؟ النبوي، ونعتبرها يعني مصدر من مصادر التفسير. القراءات المتواترة هنعتبر القراءتين، هنعتبر القراءتين للآية الواحدة في التفسير كالآيتين تماما. يعني تفهم من دي حاجات وبعدين تفهم بالثانية ايه حاجات اخرى، لان الله تكلم بهذه وبتلك. ساعات تبقى الاثنين في معنى واحد ونوع من انواع التأكيد او تغيير اللفظ او تغيير اللهجة، وساعات يبقى ايه في فوائد في معاني اخرى في هذه القراءة عن تلك. مر بنا في درس الفقه وقلنا ان آية الوضوء قرأت وأرجلكم بالنصب، وقرأت وأرجلكم بالإيه؟ بالخفض أو بالكسر. طب هي أصلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وهتيجي عندنا الأرجل بقى هتيجي وأرجلكم، دي القراءة اللي إحنا بنقراها مش كده؟ وفي قراءة تانية متواترة يعني قرآن. وحتى إحنا قلنا في باب التفسير ما يهمناش التواتر بقدر ما يهمنا الإيه؟ الصحة. ماشي، لأن التواتر ده عشان نتعبد بقراءته،
يعني لو في قراءة صحيحة ولكنها غير متواترة ما ينفعش تقرأ بها في الصلاة، ولو انت بتقرأ في القرآن بغرض التقرب الى الله بالقراءة انك تقرأ ايه القراءة غير المتواترة، لانها عدم تواترها يدل على انها ليست قرآنا، ولكن هذا لا ينفي انها من الشرع، كده هتنزل منزلة الايه الحديث، فضلا ان يكون ايه في قراءتين متواترتين. فهنا ارجو لكم جات مفتوحة وجات مكسورة، طب ايه في الايه اللي قبل منها ما جات ايه ده مفتوح، اغسلوا وجوهكم، اغسل وجهك، اغسل، يبقى ده ايه مفعول به منصوب، اغسلوا وجوهكم، ها ولما تيجي وارجلكم تبقى ما يبقى ايه كان واغسلوا ايضا ايه ارجلكم، ودي القراءه المشهوره عندنا، وهو ده التفسير اللي ايه المتبادر الى الذهن، ان الرجل يؤمر بايه بغسلها. طيب والقراءه الثانيه وارجلكم، اما في قبلها ايه وامسحوا برؤوس، جه المسح على الايه الباء برؤوسكم، فايه الرؤوس هنا ايه مجروره بالباء برؤوسكم، لو قلنا وارجلكم تبقى زيها زي رؤوسكم، يبقى هي كمان ايه تتمسح. ها والصحيح ان هذه القراءه تفيد المسح، ولكن السنه بينت ان للمسح شروط، ان الرجل تكون مستتره في الخف، وان الخف يكون لبس على طهاره الى اخر الايه الشروط اللي ذكرناها. فاذا هذه القراءه الصحيح انها تدل او تشير الى المسح على الايه على الخفين. الشيعه قبحهم الله لانهم طبعا عندهم قران غير قراننا، ولكن لم يستطيعوا اظهاره حتى الان، ولن يستطيعوا لا هم ولا غيرهم. يعني دلوقتي يقول لك يعني بعض الكفار عايز يعمل قران ثاني، يعني يعني لا لو كان ده على مر العصور 1400 سنه 1500 سنه والمحاولات مستميده، وفي ناس بيقولوا ده موجود فعلا عندنا ومش قادرين يظهروه، ويبقى لهم يعني قوه وفوله وجوله، وبرضه ايه لا يقدرهم الله على اظهاره، مش هيحصل ابدا ان ينتشر في الدنيا قران. ها خد بالك كويس، مش هيحصل انه ينتشر في الدنيا كتاب يكتب على عليه انه من عند الله ويلقى القبول ودون وهو محرف. ممكن واحد يكتب كتاب ويشيله عنده في خزنه، ولا يطبعه ويحطه على رف في مكتبه، وكل الدنيا تقول عليه ان هو ايه كذاب، وان هو يعني يكذب على الله تبارك وتعالى. يعني مع كل واحد يكذب على الله ده وارد، لكن كون ان هذا الكذب ينتشر ويلقى القبول وتظنه الناس ان هذا هو الذي من عند الله، هذا مستحيل. فالشيعة بيقولوا عندهم قرآن ثلاث أضعاف اللي عندنا، طب فينه؟ قولوا يعني لما يجي وقته هيظهر، ومش هيجي وقت لا، لأنه يعني لا يستطيعون إظهاره بلا شك. المهم في النهاية هم مضطرين لغاية ما يجي الوقت اللي بيحكوا عليه دوت، هم مضطرين إن هم يعملوا بالقرآن الذي معنا، بالقرآن لا. لكن السنة عندهم سنة مختلفة تماما عن اللي عندنا، فحديث المسح على الخفين بيكذبوها. فيوم طيب يقول لك خلاص مش فيه قراءة وأرجلكم، يبقى فيه مسح على القدمين، هو ينكر المسح على الخفين ويجوز المسح على الايه على القدمين، وهذا مما خالفت فيه الشيعة أهل السنة. خلاص فإذا القراءتين هنستنبط من كل قراءة معاني وكأنها آية أخرى، وكأنها آية أخرى. فهنا الفاتحة قرأت مالك، مالك يوم الدين، وقرأت ملك، فالمالك هو الصاحب، والملك هو ذو السلطان، المالك هو الصاحب، الملك هو ذو السلطان، مش دايما يكون المالك ملك، يعني هناك من هو مالك وليس ملكا، زي كل يعني الصورة العامة ايه في اي بلد عليها ملك، ان كل انسان بيتملك ارضه بيتملك بيته، يبقى مالك وليس ملكا. يعني لو جه اوامر ملكيه ان يعملوا شارع هنا، خلاص الامر ده هينفذ على ايه على املاك الناس اللي فيه، هدوا البيوت دي وايه واعمل او هكذا، فيكون مالك وليس ايه ملكا. والملك برضه يبقى مالك وليس مالكا، يعني هو بيحكم ولكن لا يملك كل ايه كل اللي موجود. الله تبارك وتعالى مالك وملك، وهذا احد فوائد ان الايه ان هذه الايه بالذات تقرا قراءتين، لان اجتماع الملك والملك، اجتماع الملك المستفاد من مالك يفيد الملك، والملك المستفاد من ملك، فهو مالك وملك، اجتماع الملك والملك، وهذا من كمال ملكه وملكه سبحانه وتعالى. فإذا وقيل ان حتى هذا في تيسير، لان الفاتحة يجب حفظها وقراءتها على كل الناس، فحتى الرجل اللي يقرأ بمشقة ساعات حروف المد تطير منه، فيبقى حتى هنا هي تتقرى اصلا ملك وتتقرى مالك، لو شق عليه انه يجيب حرف المد فما يجيبوش، يقرأها ملك. يعني هي ما جاتش معاه مالك يقرأها ملك. هي الفاتحة يعني بعض العلماء قال انه من ضمن الفوائد في تعدد القراءات في الفاتحة بالذات اليسر في القراءة. طبعا المعنى يعني كون هذا التعدد لتعدد المعنى أولى. فهذا فيما يتعلق يعني بهذه الآية، قرأت مالك وقرأت ملك، عشان كده هو قال لنا مالك صاحب الملك المتصرف كيف يشاء، ملك الملك ذو السلطان الآمر الناهي المعطي بلا ممانع ولا منافس. يوم الدين، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يوم معروفة، يوم تطلق على يعني ظرف الزمان على اليوم سواء من أيام الدنيا أو الآخرة. والدين الجزاء، الدين الجزاء، فيوم الدين يبقى يوم الايه؟ يوم الجزاء، يعني يوم الايه؟ القيامة. يوم الدين يوم الجزاء أي يوم القيامة. يقول فيوم الدين يوم الجزاء وهو يوم القيامة، حيث يجزي الله كل نفس ما كسبت. يقول معنى الآية، احنا كده شرحنا معاني الكلمات، شرحنا مالك وملك ويوم معروفة بظرف الزمان، والدين قلنا الجزاء. كويس. معنى الآية تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك الذي لا ملك يوم القيامة سواه. ليه خص يوم القيامة؟ لأنه أوضح وأظهر. هو في الدنيا ودايما تلاقي دي حيلة شيطانية متكررة، الشياطين شياطين الجن والإنس يحط دايما بينك وبين الحقيقة حجب كثيرة جدا. يعني انت مفروض عبد لله تبارك وتعالى، لما تتأمل ان هو الملك وان هو الملك ده لها ثمرات ايمانية عظيمة جدا. اولا الانسان ما يقولش هذا لي، ما يقولش انما اوتيته على علم عندي، ما يمنعش حق الله فيه. ده هو بالضبط كده زي ما يعني يرى انه وكأنه موكل، هو واقع الامر كده، بس عشان التوكيل طويل. ما هو انت لو مثلا واحد صاحب ماله بيقول للموظف اللي عنده ادي ده وما تديش ده، ايه الموظف ده يعني ايه عمره ما يقول انا عندي في الخزنة ملايين هيعمل بيها ايه، مش بتاعته، وفترة تصرفه عليها بسيطة، والحساب يومي، ولو لقى اي عجز ايه ده العقاب ثوري. المسألة دي لما بتطول شوية هو ما هي دي الاختبار. ما هو لو المسألة امور الاخرة كده ما كانش حد عصى الله تبارك وتعالى. الاختبار هي الصورة هي كده بالضبط، خذ هذا وتصرف فيه. وكمان مش كده، ده هو اي واحد موظف ما بيقولوش انت اولى من غيرك، ما يقول له ايه انت اعمل إيه؟ يبقى هو عنده في الخزنة ملايين وهو فقير يعني، وما يقولوش مثلا الراجل ده مدام يعني عنده ملايين يعني نعطيه مزيد يعني عشان يحس، لا ابدا، ياخد على قد عمله بالضبط. لكن انا رأى الله عز وجل يقول لك خد، وغير كده انت اولى من غيرك، يعني اللي معاك ده اتصرف فيه انتفع بيه انت اولا، ولكن في قدر معلوم لازم تديه لايه للفقراء والمساكين مثلا. وفي والله اللي يزيد عنك بعد كده ما تحبسوش عن الناس، لو حاجه زادت عنك ويعني قد يكون على الاقل من باب الاستحباب. والمساله دي ممتده، والحساب يوم الدين، الحساب يوم الدين. فالعبد لو هو دايما مستحضر ان الله هو المالك وهو الملك، هو الذي يامر وينهى، وهو قال ان هذا المال يوضع في هذا الموطن وكذا، هذا يثمر يعني بلا شك التزام بدين الله تبارك وتعالى. لا، ف دايما الشياطين تنسي الانسان، ابتداء ينسب الفضل لنفسه، ثانيا يشهد حق الله فيه، وهكذا الى ان قد تصل لبعض الناس الى الكفر. نطعم من لو يشاء الله اطعمه، ما هي بدايتها كده يعني، الاول يبقى شايف ان هو اللي اكتسب مش ربنا هو اللي رزقه، وبعدين يبقى يبخل بما اوتي، وبعدين يبقى شايف ان الظلم ان ربنا يقول له ايه اعطي الفقير، يقول لك ده ظلم انا اكتسبت المال وبعدين الله عز وجل يفرض عليا ان انا ايه اوزعه على الناس والعياذ بالله. فممكن تصل الى الكفر الانسان لما يكون دايما الصوره دي قدامه، يعني يكون هناك فرق كبير جدا. فالله عز وجل بيفكرك طب انت في الدنيا مشغول بان انت اللي كسبت وان انت اللي عملت وان انت اللي تامر وتنهى، امر الله عز وجل محفوظ في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن انت شايف ان كل يوم انت اللي بتقول ايه بيعوا دي اشتروا دي اعملوا دي، فده اللي بتامر وتنهى، وده كله غفله. الانسان لازم يعني، ولذلك العبادات من اهم فوائدها التذكره، ما هو الصلاه 5 صلوات في اليوم والليله على الاقل، تسيب انت الامر والنهي بتاعك وتيجي تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو انت ايه بتقراها وتتدبر وانت بتقراها. فالشيطان دايما يحط لك حواجز انت مش شايف الا ان ما تملكه انت وما يملكه غيرك، ما انت في المقابل برضو لما تيجي تسال عمال تقول مين اللي معاه؟ طب ما الله عز وجل هو الذي اعطى هذا واعطى ذاك، واسال الله عز وجل ولا تسال المخلوق. لا ده هو من جهه الانسان اللي تحت ايده يقول لك ده معايا انا، واللي تحت ايد غيره برضه يقول لك ده عندي فلان يبقى اسال فلان، ويبقى اتقرب الى فلان، وربما اشترى رضاه بسخط الله تبارك وتعالى. لا افتكر، طب انت مشغول في الدنيا بكل الصوره دي، طب سيب الدنيا بحالها وشوف يوم القيامه، حتى ما فيش ملك السوري ده مش موجود. الملك اللي في الدنيا ده اللي كان عاطل لا مش موجود، فحينئذ تتجلى تمام الملك وتمام الملك. فهو نسب الامر الى يوم الدين، مع ان الله تبارك وتعالى هو المالك والملك دائما وابدا، ولكن القضيه هنا اذا كان في الدنيا حاجات كتير شغلك عن الرؤيه الصادقه، رؤيه الامور على ما هي عليه، طيب ايه تامل وتدبر في ان في يوم ما فيهوش حاجه من دي خالص، وان ما تفرقش كتير. اولا اليوم ده ياتي قريب، ثانيا لو تاملت هتعرف ان ايه ان الصوره في الدنيا ما تفرقش كتير الا عند من لم يتدبر. يقول هدايه الايه، يبقى انا اتكلم على شرح الكلمات وعلى معنى الايه وعلى ايه هدايه الايه. يقول في هذه الايات الثلاث، يبقى هو بيتكلم على الثلاثه ايه مع بعض من الهداية، ما لأن الله يحب الحمد فلذا حمد تعالى نفسه وأمر عباده. هنا ليه حطها في هداية الآيات؟ لأن ده مش من المعنى المباشر للآية، هي الآية بتقرر الحمد لله إيه رب العالمين. فهو دايما في تحت هداية الآيات دي إيه بيقول بعض الفوائد اللي ممكن ما تكونش مستنبطة مباشرة من الآية أو من الآيات. يقول في نهر الخير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه الحمد من الله تعالى حتى إنه حمد نفسه. ولفظ البخاري: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبده بنعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ. يعني لو رزق العبد الحمد على النعمة، الحمد ده أفضل من النعمة اللي هو إيه اللي هو حمد عليه. فيقول رواه البيهقي عن أنس بسند حسن. الفائدة الثانية أن المدح يكون لمقتضٍ وإلا فهو باطل وصور. الله تبارك وتعالى لما قال الحمد لله رب العالمين كرر أن الله له الحمد، ذكر بعض مقتضيات ذلك الإيه الحمد. الحمد لله، ما الله دي حد ذاتها فيها مقتضى ايه من مقتضيات الحمد، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ده ايه من مقتضيات الحمد. فالله تعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد، وهو كونه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقول قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. شرح الكلمات: ضمير نصب، أي يقول إياك ضمير نصب يخاطب به الواحد. هو أصله إياك، او اي والكاف للايه للمخاطب، يعني برضو زي ما قلنا في هذا هل التنبيه وذال الإشارة وممكن ايه او وكذلك ذلك يعني برضو تقول لما تكون بتكلم واحد تقول له ايه ذلك، بتكلم واحدة تقول ايه ذلك، يعني هو ذا ده للإشارة والضمير للايه للمخاطب حسب نوعه. وهال التنبيه لو اتحطت قبل منه يعني لو اتحطت ها قبل الذات تبقى للتنبيه، تبقى ها للتنبيه وذا للإشارة والضمير بعد كده للمخاطب، ممكن تقول ها ها ذيك او ها ذيك او نحن هنا برضو اي للتنبيه ها والضمير اللي بعدها حسب المخاطب، يعني اياك او اياكم او فهنا اياك ضمير يخاطب به الواحد، فهنا خطاب من العبد لربه عز وجل. نعبد يقول نعبد مضارع عبده اذا اطاعه متذللا، يعني عبد يعبد فعبد يعبد ف فنع او لما يبقى الجمع نقول ايه نعبد نعم، فاذا بمعنى اذا اطاعه متذللا له خوفا منه وطمعا فيما عنده، فاحبه لذلك غايه الحب وعظمه غايه التعظيم، وهكذا تكون عباده المؤمن لربه تعالى. نعبد مطيع مع غايه الذل لك والتعظيم والحب، نستعين نطلب عونك لنا على طاعتك وعلى كل ما يهم العبد من امور دينه ودنياه. لكن هنا اقرب حاجه اتقالت ايه؟ اياك نعبد وبعدها اياك نستعين، اي نستعين بك على هذه الايه؟ العباده. ويدخل فيها الاستعانه بسائر امور الدين والدنيا، ولكن هي تعلقها هنا بايه؟ باقرب شيء ذكر لها او اخص تعلق. يقول معنى الآية علمنا الله تعالى كيف نتوسل إليه في قبول دعائنا. إذا هو الفاتحة إيه؟ دعاء. فلسه الدعاء ما جاش، يعني لسه الدعاء إيه؟ اهدنا. فهو الأول قال الحمد، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ده ثناء على الله. وده أحد أنواع التوسل إلى الله. تيجي التوسل معناه طلب الوسيلة، اتخاذ الوسيلة. التوسل بمعنى ايه؟ اتخاذ الوسيلة. فالتوسل الى الله ابتغاء الوسيلة الى الله، يعني كل العبادات. لكن هنا في توسل مخصوص في ايه؟ في الدعاء. يعني واحد عايز دعاء ويستجاب، عايز يشوف وسيلة تجعل الدعاء ايه؟ يستجاب. التوسل الى الله في الدعاء ان هو يعني يتخذ وسيله تجعل الدعاء ارجى للاجابه. وده الاشهر لما نتكلم في العقيده بالذات على التوسل، لان ناس كثيره ايه بتاتي بانواع رحمه الله بانواع باطله او شركيه في الايه في التوسل في الدعاء خاصه. يجي يقول لواحد اغثني وبعدين تقول له كيف تدعو يعني غير الله، يقول لك ده انا بتوسل بيه. فاذا هذه القضية ايه صارت محل اهتمام. هنا يعلمنا الله تبارك وتعالى نوعين مهمين من التوسل في الدعاء، انك تبتدي الدعاء بالايه؟ بالثناء. ما بقاش دعاء مسألة، ده فيه ايه؟ دعاء المسألة المباشر فيه جفاء وغلظة وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لما بيجي يتكلم حتى مع حد من أهل الدنيا يقعد يثني عليه قبل ما يطلب، حتى فالله تبارك وتعالى هو احق بالثناء. فاذا يجمع بين دعاء المساله ودعاء الايه؟ الثناء. حتى لو كانت المساله دي مساله في الدين، ما انت محتاجها اكثر من الدنيا. هو رحمكم الله هي مسائل الدين دي، انت بعض الناس احيانا دي من تسهيلات الشياطين، يبقى شايف انه ما دام بيقول يا رب اهديني ده يشكر كفايه قوي، ان هو ايه؟ ما عادش يقول يا رب ارزقني مالا وكذا وكذا، ده انا بقول يا رب اهديني. لا، ما انت محتاج للايه؟ للهداية حاجة شديدة، وبالتالي ده ديت هي اللي تقعد قبل منها تاخد كل الوسائل التي يرجى معها الايه؟ الإجابة. أنا بيعلمنا الله تبارك وتعالى كل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا ثناء على الله بأسمائه وصفاته. ده بيطلح العلماء على تسمية التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أو التوسل إلى الله بالثناء عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. هنا إيه؟ توسل الله بالعمل الصالح، ما ده برضو نوع مهم من أنواع التوسل، يعني العبد يظهر عبوديته وتذلله لله. ومنه حديث الإيه؟ الثلاثة المطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح. فهنا بيعلمنا الله تبارك وتعالى إيه؟ بقى الفاتحة دي إيه؟ دعاء، بس دعاء في غاية الأدب، يبقى عشان لما تيجي تدعي بعد كده أيضا تدعي إيه؟ بهذه الصورة. يقول يقول علمنا الله تعالى كيف نتوسل إليه في قبول دعائنا، فقال احمدوا الله وأثنوا عليه ومجدوه والتزموا له بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به وتستعينوه ولا تستعينوا بغيره. ومن هداية هذه الآية ما يلي لآداب الدعاء، حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وزادت السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له. يقول في نهر الخير روى أبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيري إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. وروى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قلنا إذا نكثر قال الله أكثر، لأن دي أمر فايدة تانية من فوائد يعني تتعلق بالدعاء وإن كانت مش موجودة في الآيات صراحة، إن أنت ادعي وتيقن بالإجابة طالما أنك أخذت بأسباب الدعاء. يعني الواحد يبقى دايما الآن على فعله هو مش على فعل الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل أكرم من أن تحصي أنت عليه. يعني يقعد الناس إيه أحيانا بعض أسئلة يقول لك، واحد يقول لك مثلا أنا جيت وحضرت الجماعة من أولها وصليت في آخر الجماعة انتقد وضوئي، رحت اتوضى رجعت لقيت الجماعة انقضت، هل أنا خدت ثواب الجماعة ولا ما خدتش؟ في بعض أسئلة مفيدة، يعني إيه إن هو لو تكرر الموقف ده يعمل إيه، وفي أسئلة هو ما كانش فيه غير التصرف اللي هو عمله ده بيسأل في الثواب ليه. يعني الله تبارك وتعالى أكرم من أن تحصي عليه. يعني لو هي العملية كان فيها اختيار هو تعمل ده ولا تعمل ده، ممكن تيجي تسأل عشان لو الموقف اتكرر يبقى تعمل الايه الاكثر ثوابا، لكن هو موقف قدري ومالوش غير تصرف واحد. الواحد انتقد وضوءه في الصلاة لازم يروح يتوضى، رجع الجماعة فاتت، الخطيب نزل من على المنبر، الجمعة خلصت وهو كان في الجمعة، طيب هو كان في ايده ايه تاني يعمله؟ طب الثواب، ثواب اللي هو عمله يسأل ساعتها مثلا في الجمعة صلي جمعة ولا ضبط، ده سؤال يترتب عليه عمل. ايوه فعلا لازم يعرف، طب انا كنت حضرت مع الامام كل الفتره دي وبعدين انتقد وضوئي وما لحقتش مع الصلاه، بقى نقول له لا صلي الجمعه بطلت وانتقد بانتقاد الايه الوضوء، وانت ما ادركتش مع الامام شيء من الصلاه، يبقى اذا هتصلي ايه الظهر لان الجمعه فاتتك. طيب وثواب الله، هل الثواب هيبقى قد بعض ولا مش قد؟ هو السؤال ملوش لازم. العبد لا يخفي على ربي، والله تبارك وتعالى اكرم من ان تخفي عليه. انت دايما تنشغل بايه؟ بفعلك انت، انت كان ممكن تعمل ايه عشان تاخد ثواب اكتر. برضه في مساله الدعاء الواحد يبقى قلقان، بس قلقان من ايه؟ هل انا يعني اطبت مطعمي؟ هل انا اخذت باسباب الدعاء؟ هل يعني الواحد جمع بين دعاء الثناء ودعاء المساله؟ لكن ما يقلقش ابدا فيما يتعلق بفضل الله عز وجل وكرمه. طب الدعاء اتاخر، اراجع تاني الاجابه اتاخرت علي، اراجع تاني ايه؟ وحالي انا، هل انا واخد باسباب الاجابه ولا لا؟ وارجو ان وجدت ان فعلا واخدين باسباب الاجابه يبقى قال لك خلاص يبقى لم نعلم خيرا. اما يعني لو لم يعجل الاجابه تبقى قد يكون الله عز وجل قد دخلها في الاخر او قد يكون استبدلها بما هو خير منها. فاذا دايما الانسان ينشغل بنفسه هو اخذ باسباب الاجابه ولا لا، ما يقولش طب والله عز وجل متى يستجيب. الله تبارك وتعالى اكرم من ان يخفي عليه عبده شيء. يقول ومن هدايه الايات ان لا يعبد غير ربه وان لا يستعينه الا هو سبحانه وتعالى. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ارشدنا وادم هدايتنا. هنا الانسان اللي بيصلي ده الانسان بيصلي او بيقرا الفاتحه، مسلم وبيقرا الفاتحه وبيقراها في الصلاه 17 مره كما ذكرنا على الاقل، عايز هدايه. عايز هدايه، عايز الثبات على ما هو عليه، الثبات على التوحيد والثبات على الصلاه، وعايز بقيه الهدايه، بقيه العلم بالدين، بقيه الالتزام بالايه؟ بالدين. فاذا الانسان اللي بيسال الهدايه وهو ليه واجب ان الانسان يسالها؟ لان في امرين، اولا الهدايه لها اصل ولها كمال، فانت يعني وحدت الله بفضل الله تبارك وتعالى وواقف بين يديه تصلي، ما يدل ده جزء كبير من الهدايه، لكن هناك اجزاء اخرى من الهدايه كده. فاذا الانسان لما بيقول اهدنا الصراط المستقيم يعني بقيته، احنا رزقنا بفضل الله التوحيد والصلاه، طب كمال الصلاه، الخشوع في الصلاه، الاكثار من الصلاه، طب باقي فرائض الاسلام، طيب في بقى المعاملات، بر الوالدين وصلة الارحام والصدق في الحديث وهكذا، طيب وغير ده كله الثبات على ذلك حتى الايه؟ حتى الممات. فاذا الانسان يسال الهدايه مع انه بفضل الله على شيء منها، ولكن هذا السؤال ليطلب ما لم يحصل له منها، ويطلب التثبيت على ما حصل وما سيحصل منها. اهدنا ارشدنا وادم هدايه، مش كده بيقول ايه ارشدنا وادم؟ يعني في هدايه حصلت، جزء من الهدايه حصل عايزينه ايه؟ يدوم، وجزء لم يحصل عايزينه ايه؟ يحصل. يبقى اذا العبد يعرف ان دين الله تبارك وتعالى يعني لا هو لم يحط به علما وعملا، ده هو علما ما احطش به، فضلا ان هو ما عملش بما ايه؟ بكل ما علم. فهو بيقول ادم علينا اللي هو عمل به علما وعملا، وارزقنا ايه؟ العمل بما علمنا، وارزقنا علم ما لم نعمل. يبقى اذا كل ابيات قال كل ما ينقصه، الصراط الطريق الموصل الى رضاك وجنتك وهو الاسلام لك، المستقيم الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ. يقول معنى الآية بتعليم من الله تبارك وتعالى، يقول العبد في جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربه بعد أن توسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده ومعاهدته ألا يعبد هو وإخوانه. خد بالك هنا الفاتحة صيغة الدعاء فيها إيه؟ بالجمع، وهذا أحد النكات الموجودة في الفاتحة، الصلاة في جماعة، الصلاة تشرع في إيه؟ في جماعة، وأهم شيء في الصلاة قراءة الايه؟ الفاتحة، والفاتحة صيغة الدعاء فيها بضمير الجمع، يعني اهدنا، فهذا يعني لان ده جزء رئيسي من شعور المسلم بانه جزء من امته، وانه يعني يطلب الهداية لجميع الامة. ومعاذ ان لا يعبد هو اخوان المؤمنين الا هو ولا يستعينوا الا به، يسالونه ان يديم هدايتهم، اذا يسالون عن ايه؟ يبقى اذا احنا خلص التوسل والثناء بالحمد لله رب العالمين، والتوسل بالعباده اياك نعبد واياك نستعين، وبعدين بدا في الدعاء اللي هو ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، وهذا اعظم دعاء يساله الانسان. وكل الكلام الثناء والمساله الاثنين جيهم بضمير الايه؟ الجمع. المؤمن بيتكلم بلسان امته ان هذه الامه كلها يعني بفضل الله تبارك على هذا الامر، وتسال الله تبارك وتعالى ان يهديها الصراط المستقيم. يقول هنا الهدايه نوعان، يعني واحده ورا الثانيه. طبعا انت لما بتسال الايه؟ الثانية اللي هي تشمل الأولانية والثانية. هي إيه الأولانية؟ هداية بيان وإرشاد، التوضيح، اهدنا الصراط المستقيم، بينهولنا ما ممكن يختلط إيه بغيره، واهدنا اهدي قلوبنا للعمل به. يعني واحد سؤال علم والتاني سؤال عمل، والعمل بيجي بعد العلم، فعشان كده انت بتقول اهدنا عزك الاثنين او التانية اللي هي متضمنة للايه للاولى. يعني بين لنا ثم اهدي قلوبنا للعمل بما بينته ايه لنا. فالهداية نوعا هداية بيان وارشاد. طب هذه انا نسأل الله تبارك وتعالى ان يبينها لنا. طب اسبابها اجيبها منين؟ من الرجوع لاهل الايه العلم، هذه تطلب من ذوي العلم، فهم يبينون للسائل طريق الخير ويرشدونه اليها. النوع الثاني هداية التوفيق الى اعتقاد الحق ولزومه في الاعتقاد والقول والعمل، وهذه لا تطلب الا من الله تعالى. يعني تطلب من الله ان يبين لك، ولكن من ضمن الاسباب انك تسأل وتتعلم على يد من ايه من علمه الله. لكن هداية بقى القلب هي سببها ان تسألها من الله تبارك وتعالى. ومنها هذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم، ويشهد للهداية الاولى. يعني من ضمن الآيات اللي ورد فيها الكلام على الهداية الأولى أو الهداية بمعنى الهداية الأولى قوله تعالى وإنك لتهدي، لتهدي إلى صراط المستقيم بلام الإيه التأكيد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط إيه مستقيم. أي يجي في الآية الثانية بيقول إنك إيه لا تهدي من أحدث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي، يبقى دي غير دي، يهدي أن يبين، وأما تغيير القلوب فهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قل فأثبت لنبيه هداية البيان ونفى عنه هداية التوفيق، وهي الهداية القلبية الباطنة. يقول ومن هداية هذه الآية الترغيب في دعاء الله والتضرع إليه، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. يقول قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط تقدم بيانه، ما هو قال اهدنا الصراط الايه المستقيم، وبعدين رجع ايه كتبيين تبيين للوصف هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. هم يقول الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وكل من أنعم الله عليهم بالإيمان به تعالى ومعرفته ومعرفة محابه ومصاخفه والتوفيق لفعل المحبة وترك المحبة. إذن إيه الواحد بيقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يعني هو بيتكلم بلسان إيه؟ بلسان أمته. وبعدين ده دول اللي معايا. طب واللي قبل كده؟ ما في هذه الأمة كان في ناس أجسيال أخرى أنبياء آخرين، وكان لهم أتباع على الحق، فلازم يتعايش معهم. فهنا إيه التذكير؟ عادي أنت بتتكلم بلسان اللي أنت عايش وسطهم، لا تذكر ان لك اخوانا نالوا هذه النعمة قبلك. عشان كده جاء في وصف الصراط صراط الذين ايه انعمت عليهم. واذا في ايه كمان مزيد ثناء على الله، يعني هو قدم الثناء الاول وفي النص في ثناء ثاني. ما هو الثناء على الله بانه ايه هو المنعم بالايه بالهداية. يقول معنى الاية لما سأل المؤمن له ولاخوانه الهداية الى الصراط المستقيم، وكان الصراط مجملا، يعني الصراط المستقيم ما جالوش وصف، اي وصف بيزيد ايه بيزيد البيان، هذا الوصف للبيان، بيانه بقوله صراط الذين انعمت عليهم، وهو المنهج القويم المفضي بالعبد الى رضوان الله تعالى والجنة، وهو الاسلام القائم على الايمان والعلم والعمل مع اجتناب الشرك والمعاصي. ومن هداية هذه الآية الاعتراف بالنعمة وطلب حسن القدوة. ما هو الاعتراف بالنعمة الصراط الذين أنعمت، يعني ايه الاعتراف بالنعمة وطلب حسن الأسرة، هو ايه انه بيتذكر اخوانه الصادقين الذين يعني صاروا على هذا ايه الطريق قبله. طب هو شعر بالارتباط باللي هو وسطهم. الاخوة الإيمانية لا تقف عند حواجز الزمان والمكان. طب هو كده ايه في زمانه بيتكلم بصيغة الجمع، وبعدين افتكر اللي ايه اللي في الزمان اللي ايه اللي قبله كده، حصلت الاخوة الايمانية والوجدان المشترك بين المؤمنين عبر الايه العصور. فضل العكس بقى، البراءة والتبرؤ ممن خالف هذا الايه المنهج. يعني هو بيسأل الصراط المستقيم ومعاه عمال يتذكر بقى اخوانه اللي معاه واخوانه اللي سبقوه والبراءة من ايه ممن خالف ذلك. يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير لفظ يستثنى به كإلا، يعني الصراط الذين أنعمت عليهم، وليس يعني الذي هو غير ومخالف صراط المغضوب عليهم أو طريق المغضوب عليهم الضالين. المغضوب عليهم من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض كاليهود، يعني أي واحد مشرك أيا كان نوع شركه يغضب الله عليه، بل هو الله عز وجل يغضب على العصاة من المؤمنين، لكن هو يرضى منهم توحيدا ويغضب على إيه؟ على معاصيهم. لكن في ناس الغضب عليهم كان إيه؟ أشد ما يمكن. فغضب الله على من علم الحق وتركه غضب عليه إيه؟ أشد. ولذا كان اليهود أخص من إيه؟ من وصف بأن الله غضب عليه. والضالين من أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يسمعه كالنصارى. يقول معنى الآية: لما سأل المؤمن ربه الصراط المستقيم وبينه بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة الإيمان والعلم والعمل ومبالغة في طلب الهداية إلى الحق وخوفا من الغواية، استثنى كلا من طريق المغضوب عليهم والضالين. يقول: ومن هداية الآية الترغيب في سلوك سبيل الصالحين والترهيب من سلوك سبيل الغاوي. ثم يذكر تنبيهان: الأول كلمة آمين ليست من الفاتحة، ويستحب أن يقولها الإمام إذا قرأ الفاتحة يمد بها صوته، ويقولها المأموم والمنفرد، كذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي قولوا آمين بمعنى اللهم استجب دعاءنا. ويستحب الجهر بها لحديث ابن ماجه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. هل يشرع قراءتها قولها عقب أي قراءة للفاتحة ولا الصلاة فقط؟ كلمة آمين ليست من الفاتحة جزما، ولكنها من الأذكار المشروعة في الإيه؟ في الصلاة، أنها تقال عقب قراءة الفاتحة. وهل هي مشروعة عقب أي قراءة للفاتحة؟ فيها خلاف بين العلماء، والأظهر أنه لا بأس بها حيث أن الفاتحة إيه؟ دعاء، حيث أن الفاتحة دعاء، وورودها في الصلاة يدل على غيرها من باب أولى. التنبيه الثاني: يقول قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة، أما الإمام والمنفرد فلا خلاف في ذلك، أن الإمام لازم يرى الفاتحة كل إيه؟ ركعة. المنفرد اللي بيصلي لوحده برضه نفس الأمر، لازم يرى الفاتحة كل إيه؟ كل ركعة. وأما المأموم فإن الجمهور من الفقهاء على أنه يصلي له قراءتها في السرية دون الجهرية، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ويكون مخصصا لعموم حديث لا صلاة من لم يقرأ الفاتحة. ده خلاف كبير جدا في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، هل يجب أن يقرأها في كل ركعة مثل الإمام؟ هل لا يجب أن يقرأها ولا في ركعة وتجزي عنه قراءة الإمام، ولا في تفصيل تجزي عنه قراءة الإمام في الجهرية ولا تجزي في الإيه؟ في السرية. ثلاث أقوال يعني مع بعض تفريعات أخرى كمان موجودة. الظاهر والله أعلم أنه يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، والظاهر انها تسقط ان لم يدرك القيام. برضو في علماء يقول لك لا، حتى لا يبقى لو لم يدرك القيام وادرك الركوع يبقى يعيد الايه؟ يعيد الركعة. المسألة فيها خلاف واسع جدا في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم، هل تسقط عنه نتيجة قراءة الامام ولا تسقط في احوال دون احوال. اللي بنميل اليه أنها لا تسقط إلا إذا أدرك الإمام راكعا، وأما فيما سوى ذلك فلا تسقط والله تعالى. فالجمهور بيقولوا إنها تسقط في الجهرية دون السرية، يبقى لو الإمام جهر هو إيه؟ ما يقراش. ده مذهب إيه؟ الجمهور على خلاف وتفاصيلنا. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على تفسير سورة الفاتحة، ونشرع بإذن الله عز وجل بعد ذلك في تفسير سورة البقرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.